الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وما أحوج الأمة في هذه الأيام أن تعود إلى خطاب نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. إن الأمة تسببت الآن في ظلم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ظلمه العدا من كل اتجاه، وظنوا أن دينه حمل شيئا من العنف أو ما شابه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الرحمة المهداة للعالمين جميعا. إلا أننا ظلمناه لما عجزنا عن إيصال رسالته بصورتها الناصعة إلى القاسي والداني. لكن تصدر للمشهد قلة باغية من التكفيريين والمتنطعين والمتشددين الذين شوهوا صورة الإسلام والمسلمين، وعلى الطرف الآخر ظهرت طائفة من المفرطين الذين زادوا الطين بلة، كما ظهر وكلاء لأعداء الدين لبث الإلحاد وللتشكيك في أصول وثوابت الدين، فاختلط الأمر على العوام والبسطاء، وكانت فتنة بحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك فإننا استطردنا في سلسلتنا هذه، وبينا فيها الملامح العظيمة والخصال الحميدة والصفات الكريمة التي شهد للإسلام بها وهي فيه، لأن الإسلام دين كمال، دين كمال. من أجل ذلك آثرت أن أتم الأمر ولا أتوقف، حيث جعلت الحلقة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان الرفق فقط. أتحدث عن الرفق، ورفق خصلة عظيمة وصفة حميدة يتصف بها الأكارم والكبار من الذين من الله عليهم بالخلق العظيم والسلوك النبيل. لذلك لا نرى إنسانا رفيقا إلا ويثنى عليه من القريب والبعيد، حتى الخصم يشهد له. لماذا؟ لأن رفقه بالجميع جل الأثر على الجميع. وحينما ننظر إلى الرفق نرى القرآن يحث عليه وينفر من نده، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك سبق قول ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ننظر إلى سيرته نرى الرفق ظاهرا في حياته صلى الله عليه وسلم، مع القريب، مع البعيد، مع الحبيب، مع العدو، مع الجميع نرى الرفق. ولذلك سأتيكم ببعض التراجم التي تشهد بذلك. والرفق تزي به أيضا الكثيرون من أبناء الأمة، والحمد لله جل وعلا. أما ما دون ذلك لا. وعلى سبيل المثال في الحديث الوارد عند الإمام البخاري في ما جاء فيه صلى الله عليه وسلم أي في صفته، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، عنده رفق. وحينما ننظر في قول الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، رفق، بل نرى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ونرى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المؤمنين به. يعني حينما ننظر إلى رفق النبي بمن معه، كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون تحت أشعة الشمس الحارقة على الصخور القاسية، يقول لهم صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. صبرا آل ياسر، ولم يقل عنفا آل ياسر، لا، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. حتى مع عمه الذي لم يسلم ومات على الشرك، مع عمه أبي طالب، وكان أبو طالب محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفيقا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نرى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه في دعوته، بل حتى في وقت مماته، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، لماذا؟ حتى تكون له حجة يوم القيامة، وحتى يشفع له بها بين يدي الله جل وعلا، انطلاقا مما جاء في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالمشركين في مكة، لم يدعو عليه. وهل من حقه أن يدعو؟ نعم، من حقه أن يدعو، والنبي مستجاب الدعوة، ولو دعا عليهم لأهلكهم، لكنه أي لكن النبي أحد الأمانين، فكان أمانا لهم بسبب سعة صدره وعدم الدعاء عليهم، بل كان يدعو لهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع القبائل التي بدر منها الكثير من العنف للإسلام والمسلمين، فضلا عن الخذلان، نرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهؤلاء ويدعو لهم ولا يدعو عليهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الفردي ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، لما شكى له أبو هريرة ما لقيه من أمه وهو يدعوها إلى الإسلام، حيث قالت في النبي قولا شديدا، أي سبت في النبي وقبحت، ما كان منه إلا أن بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله لأم أبي هريرة أن يهديها للإسلام. والنبي قد علم أنها قالت فيه قولا وأنها تطاولت عليه، ورغم ذلك دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر أبو هريرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وبالفعل ما أن دخل عليها بعد إذ أتمت اغتسالها ولبست درعها إلا أن قالت: يا أبا هريرة، أبشرك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الرفق في فتح مكة، الرفق في كل موطن كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى مع الأعراب الذين نادوا عليه وتسببوا في الضجر دون صبر من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد يا محمد. ولذلك جاءت الآيات في سورة الحجرات تربي وتهذب أمثال هؤلاء، وكان النبي رفيقا بهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا مع الأعرابي الذي جاء وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مال من بيت مال المسلمين، فعنف وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى جحظت عيناه. وما كان من النبي إلا أن رافق به وأعطاه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نراه في أعظم من ذلك مع الأعرابي الذي بال في ركن المسجد، فقام إليه الصحابة وقالوا ما با فقط كلمة يعني معناها اسكت كف أي شيء من ده. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال دعوه لا تذرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، ما تسببوش له في حبس البول، دعوه لا تذرموه. قالوا يكمل فين؟ ده في المسجد، في ركن المسجد. دعوه لا تذرموه، وبعدين يوجههم بقى دعوه لا تذرموا أي لا تحبسوا عليه بولا، ثم أمرهم أن يصبوا عليه ذنوبا أو دلوا من ماء، ثم عقب قائلا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ما قهره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا به وبالصحابة أيضا، وحثهم على هذا الرفق مع ذلك الأعرابي ومع غيره أيضا. هو الأعرابي يدعو ويحجر فيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، يعني زعل من الصحابة، يعني ارحمنا ومحمد بس ودول لا ترحمهمش يا رب. هذا اعتداء آخر من هذا الأعرابي، ورغم ذلك نرى رفق النبي به صلى الله عليه وسلم مع تعليمه، لكنه ما عنفه ولا آذاه ولا ضربه، ويقول له يا أعرابي لقد حجرت واسعا. ليه؟ عشان رحمة ربنا واسعة. بل إننا نرى الأمثلة كثيرة للغاية، ولو أني عددت بعضها ما انتهيت في قضية الرفق، لكني أردت أن أعود إلى النصوص، فأبدأ بهذا النص من طريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة، شانه يعني عابه، شانه يعني عابه. يبقى أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها حينما تسمع ذلك من في النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول إن رفق لا يكون في شيء إلا زانه، بزينه فليه جميل مقبول، ولا ينزع من شيء إلا شانه يعني عابه. ولذلك نرى الرجل الفظ أو نرى الرجل الغليظ ينفر منه الناس حينما يقول إن فلانا هذا غليظ، إنه رجل منفر، تجد الكل يهرب منه، وإذا أردت أن تستشفع عنده بأحد يقول لا يا أخي لا تعرضني هذا الرجل، إنه رجل فظ، إنه رجل غليظ. ولذلك هذا يشين، أما حينما يكون متمتعا بالرفق فإن ذلك من التزيين. علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع أعطاه الله من الرفق الكثير، ولذلك أثنى عليه القاصي والداني، وفي ترجمته أثنى العلماء على مواقفه التي حوت الرفق، على سبيل المثال لا الحصر، ابن عمه بينه وبينه خلاف، يذهب إليه يطرق الباب عليه يفتح له علي زين العابدين، فحينئذ يسمعه ابن عمه كلمات صاخبات شديدات، فحينما ينتهي أو حينما انتهى انصرف. ما كان حينئذ إلا من زين العابدين علي بن الحسين إلا أن قطع الطريق على الشيطان، ولم يجعل له حظا ولا نصيبا، بل ذهب مباشرة إلى بيت ابن عمه وطرق الباب عليه، ففتح له ابن عمه، فنظر إليه زين العابدين علي بن الحسين ثم قال: يا أخي، إن كنت صادقا فيما قلت غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. ثم بكى، فاحتضنه ابن عمه ثم قال له: سامحني، غفر الله لي ولك. إن الموقف عظيم، ولذلك رأينا عظمة الأثر التي تجلت على ذلك. انقطع حظ الشيطان، صرف حظ الشيطان، عاد الاثنان إلى المحبة والوئام. أيضا ونفسه علي زين العابدين ابن الحسين في المسجد، يأتيه رجل به شدة وحدة ويعاني من الحاجة، فيتطاول عليه ويسبه ويتناوله بالشتم، فقام الناس إليه، قال: لا، دعوه، انظروا، لا دعوه، حدش يمسه، حدش زعله، ولا تسبوه ولا تلعنوه ولا تسمعوه كلمة تؤذيه. ما لا تعمل ايه؟ انظر الى الاثر والى الرفق. ما كان من زين العابدين الا اخذه في ناحية، ما يجرحوش قدام الناس ولا يمن عليه، وقال له: اخي، كنت في شدة وبحاجة الى المال، فخذ الالف دينار هذه، خذ ألف دينار، اقض بها حوائجك. ثم خلع برجته ثم ألبسه إياها وقال: والله إن ضاقت بك أو شعرت بحاجة فتعال إلي فأنا أخوك. فبكى الرجل واحتضن زين العابدين ثم قال: هكذا أخلاقكم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصرف حظ الشيطان، واشترى زين العابدين بمال قليل المحبة والوئام، وجعل العلاقة بينه وبين هذا الرجل علاقة قائمة على مبادئ الإسلام. أيضا حتى أخرج من ترجمته هو زين العابدين يطوف حول الكعبة في يوم، فيدنو إليه رجل من الذين كانوا مع أبي مع جده من قبل وانقلبوا عليهم، ويقول له: يا زنديق، فلا يجيبه ولا يرد، يا مبتدع، فلا يجيبه ولا يرد، يا فاسق، حتى عدد له خمس صفات. فلما انتهى من الطواف عاد إليه وقال: أخي، لقد أهديتني من عيوبي خمسة، هل أهديتني بقية عيوبي حتى أتوب لله منها؟ فبكى الرجل وقال: حقا، أنتم أبناء الأنبياء. هكذا يكون الرفق. ولذلك حينما نعود إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بهذا نكون قد وقفنا على فهم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. ده عند الإمام الترمذي، وقال حسن صحيح. طيب أنا ما أقول بقول النبي من أعطي حظه من الرفق، ياه بقول من أعطي حظه، الحظ رزق، هو الحظ نفسه رزق. واحد اللي يذكر يذكر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وده فضل، حظ ده فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك لربنا يؤتيه هذا الحظ من الرفق، فقد أعطي حظه من الخير. ليه؟ تعال نشوف وجوه الخير والآثار المترتبة على الرفق. يصير الرجل قريبا من الناس، يصير الرجل محبوبا من الناس، تقل عداوة الناس له، يشهد له الناس بالخير، تنقطع أو تكاد أن تنقطع منه الأمور المعيبة أو المشينة، لذلك يرد الخير له بالخير من باب الجزاء من جنس العمل. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الحديث طبعا البخاري ومسلم. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أنا عايز أقف عند دي، لما نقول إن الله رفيق يحب الرفق، إذن الرفق صفة يحبها ملك الملوك ورب الأرباب، والمتمتع بتلك الصفة يحبها الله فيه، والحب هذا إنما هو قرب ويودي إلى الولاية حينما يكون مسلما على عقيدة صحيحة إلى آخره. يعني حينما ننظر إلى هذا الحديث القدسي، والحديث إنما هو في صحيح الإمام البخاري في كتاب حسن الظن بالله جل وعلا. طيب فصل وبعد وصل إن شاء الله. أعلن بفضل الله الحديث في كتاب حسن الظن بالله عند الإمام البخاري. أنا عند ظن عبدي بي إلى أن يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واحد يقول لي إيه دي يعني إيه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بعد كده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يبقى فيه فروض ونوافل. لأن الأولياء على قسمين، أولياء سابقون وأولياء مقتصدون. الأولياء السابقون هم الذين يؤدون ما افترض الله عليه من الطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات ويتقربون إلى الله جل وعلا بفعل النوافل والقربات. أما الأولياء المقتصدون فهم الذين يقربون إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات من خلال أنهم يؤدون ما افترض الله عليه من الطاعات ويتجنبون المعاصي والمحرمات. فما نجي نقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ده الولي المقتصد. نجي بقى للولي السابق، عمل دي وبيعمل حاجة تانية ليه إيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي، أي بعد الفرائض بيتقرب كمان، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أصل أهو للمحبة. ليه؟ لأنه بيفعل أشياء يحبها الله فأحبه الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى هنا هذه خصلة يحبها الله، يفعلها الشخص يحبه الله فيه ويحبه الله، لأن الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. طيب يبقى عندي الحديث إن الله يحب الرفق في الأمر كله، دي رواية البخاري ومسلم. في لفظ بقى أو رواية المسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. بالطبع لا يستوي هذا بذاك، لا يستوي الرفق بالعنف حتى ولو في الخير، فإن الرفق مرتبة أعلى وأسمى وأعظم. واحد يقول إزاي في الخير؟ يعني العنف يطلق على قليله وكثيره، قليله الكلام العنيف الشديد اللي بيحوي الزجر، واحد بيعصي وأنا لي أولاي عليه فبعنف شدد وزجر، غير ما أكون رفيق به في نفس الوقت كاره للمعصية وجنبه المعصية أخذ بيدي للطاعة. فالرفق هنا أولى وأرحب وأحب. طيب في المندوبات، في المندوبات في ممكن في عنف شوية بالكلام، لكن الرفق هو المقدم وهو الأفضل والأسمى والأعلى ومن حيث الأجر، ودي عطية من الله جل وعلا أفضل من سواه، أفضل من سواه. أما العنف والعياذ بالله جل وعلا المقصود به يعني أداء العنف أو والعياذ بالله جل وعلا الاعتداء أو ما حرم من اعتداء وما شابه ذلك، لا ده أمر مرفوض لا نتكلم فيه أو مش ده كلامنا الآن. طيب عندي حديث من طريق جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يعطي، مش لا يعطي، لا لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإذا حب عبدا أعطاه الرفق، أعطاه الرفق. إذن هذه عطية، هذا رزق من ملك الملوك، ملك الملوك إذا وهب. فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. بل في الحديث الصحيح أيضا من طريق أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي، انظر هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. طبعا الرواية دي عند الإمام أحمد في المسند ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار على كل هين لين سهل، على كل هين لين سهل. والحديث عند الإمام الترمذي وهو أيضا عند ابن حبان وحسنه، قلت بل إن الحديث صحيح إن شاء الله. خلاصة المسألة يا جماعة حتى لا أطيل في هذا الباب، أن الرفق صفة عظيمة وخصلة حميدة دعا إليها الإسلام من خلال دلالات نصوص الكتاب ومن خلال دلالات نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المسلم أمر بذلك. ولقد أتيتكم ببعض الأحاديث التي فيها لفظ الأمر بذلك، وهذا عطاء، هذا رزق، هذا رزق. أيضا حينما أتحدث عن الرفق أقول لقد غاب عن كثير من المسلمين وبخاصة من السواد الأعظم الذين يدعون الغيرة على الإسلام، فيقع الواحد منهم بكلام أو بشيء لا يكون فيه الرفق على الإطلاق بالنسبة للتعايش أو ما شابه ذلك. وأيضا وقع فيه البعض من أبناء المسلمين حيث غالوا أكثر وأكثر حتى نزع الرفق منهم تماما، بل لا تجد ذرة من رفق في صدورهم، ويدعون أنهم حماة الإسلام وأنهم نصرة الإسلام وأنهم الذين يحمون ثغور الإسلام، ولذلك والعياذ بالله حملوا السلاح على المسلمين خاصة، وجاءهم المشركون من كل اتجاه وتسببوا في دخول الروس الشيوعيين وفي دخول الصليبيين وفي دخول أعداء الدين بلاد المسلمين، وكانوا وبالا وعارا على الإسلام والمسلمين. وهناك من يدعي أن الفهم الصحيح أو أن المضي على المنهج الصحيح إنما هو بعدم الرفق، بل إن بعضهم كان يقول الرحمة خور في الطبع، يعني خبر في الطابع، وهذا إفك، بل هي عطية وفضيلة ومزية وصفة حميدة مطالب المسلم بأن يتمثل وبأن يتصف بها. ولذلك هناك من إذا مررت عليه قشر عن أنيابه، وهناك من إذا مررت عليه عبس وجهه ويدعي بذلك أو يظن بذلك أن هذا هو الالتزام أو أن تلكم هي السلفية. لماذا؟ لأنه يظن أنه بهذا يأتي بوقار لنفسه أو بمهابة لذاته، وهو مصطنع، لذلك جاهل بالنصوص، لا يفقه شيئا من دلالات نصوص الكتاب ولا من دلالات صحيح سنة النبي، بدليل أن النبي لم يكن هكذا على الإطلاق، بل النبي كان متواضعا وكان هينا لينا سهلا، بل كانت تأخذ الجارية بيده حتى تقضي حاجتها في شوارع المدينة فلا ينزع يده حتى تنزع يدها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالقريب والبعيد، بالجار وبغير الجار، بالحبيب وبالعدو أيضا. وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وهو متصف بصفات معاذ الله معاذ الله هي على هؤلاء، لكنها ليست فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، ولذلك كان يبتسم النبي لأصحابه، كان يفرح بفرح أصحابه إلى آخره. أما هذه الأمور التي نراها من البعض ما أراها إلا أمراضا نفسية وبحاجة إلى مستشفيات. وخلاصة المسألة، علينا جميعا أن نتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. لو فعلنا ذلك لنجونا وكنا على الجادة وكنا على الصواب بإذن الله. والموضوع له صلة كثيرة ولازلت له أدلة كثيرة وعظيمة، لكن نظرا لانتهاء الوقت فإني أكتفي بهذا الكلام عند هذا الحد، وأتم الأمر إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله.